أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في عمومية قدرته تعالى بعد أن أثبت المصنف أن الواجب قادر مختار ببرهان حدوث العالم، ومن ثم بعد أن ذكر الأجوبة على إشكالات أربعة نسبت إلى الفلاسفة في بعض الكلمات كما في كلمات الفخر الرازي في كتاب المحصل، شرع المصنف في القسم الثالث من مباحث القدرة وهو عمومية قدرته تعالى. المصنف في هذا البحث في عمومية قدرته تعالى يسلك سلك مسلك النقد والإبرام، بحيث أنه يذكر إشكالات الذين قيدوا قدرته تعالى ويرد هذه الإشكال، فكأنه يريد أن يقول قدرته تعالى عامة لبطلان أدلة تقييدها لهذا، وإلا لم يستدل هو مباشرة بحسب ما ذكره العلامة الحلي مباشرة على المطلب. نعم، في كلمات المحقق الطوسي يوجد الاستدلال على عمومية قدرته بعد أن يذكر العلامة الحلي إشكالات القائلين بتقييد قدرته تعالى، في رده على هذه الإشكالات يذكر الدليل على عمومية القدرة. يعني هكذا طريق بيانه، يذكر الإشكالات يرد الإشكالات، في أثناء رده للإشكالات يذكر الدليل على عمومية قدرته تعالى. وكما سنجد في ختام هذا البحث أن رد العلامة الحلي في شرحه هو ينقسم إلى رد إجمالي، جواب إجمالي، وجواب تفصيلي، بمعنى أنه عرض الأقوال، كل الأقوال المقابلة أقوال الخصم، ثم جمعها كلها في جواب واحد. هذا جواب إجمالي على كل الأقوال الخصم، ثم بدأ بتشريح وتفكيك كل قول قول على حدة، وأجاب عن كل قول بشكل تفصيلي. النقطة اللافتة في كلام العلامة الحلي هي أنه قال القائلون بعموم قدرته تعالى هو المصنف، يعني الإمامية والأشاعرة، وهو مذهب الأشاعرة. وهناك بينا أن هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح، لأنه في باب القدرة هناك فرق بين قول الإمامية وقول الأشاعرة، وسيأتي تفصيله في الفصل الثالث في باب فعل العبد وأن فاعلون، كما هكذا يكون عنوان المسألة لاحقا. ثم بدأ بذكر أقوال الخصوم. أقوال الخصوم تقسم إلى ثلاثة طوائف، لأن الخصوم على ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى هم الفلاسفة، حيث ذكر المصنف أن الفلاسفة قالوا بتقييد قدرته تعالى، لأنهم قالوا بقاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فجعلوا الصادر من الواجب تعالى أمرا واحدا. ورد المصنف على الفلاسفة مباشرة، يعني لن يرد عليهم فيما يأتي. ما هو رد المصنف؟ قال قد تقدم بطلان مقالتهم. أين تقدم بطلان مقالتهم؟ في المقصد الثاني الفصل الرابع، في الرد على قاعدة الواحد في معرض ذكر المحقق الطوسي أن العقول لم تثبت. وهنا نبهنا على أن الفلاسفة لا يقولون بتقييد قدرته تعالى، إنما يقولون باستحالة صدور الكثير العرضي منه تعالى. والقدرة لا تتعلق بالمستحيل، لا تتعلق بالمحال، لأن المحال ذاته أن لا يوجد، لا أنه يمكن أن يوجد ولكن غير مقدور عليه. فرق بين الأمرين، وقد ورد هذا المعنى في روايات أئمتنا عليهم السلام، عندما في أصول الكافي، في الجزء الأول من أصول الكافي يوجد رواية مثلا شخص يأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام فيقول هل يمكن لله أو لربك أن يجعل العالم على كبرها بما فيها من السهول وكذا وكذا في مقدار البيضة أو الموجود الصغير؟ قال ويلك، إن ربي لا يوصف بعجزا ولكن ما قلت لا يكون. يعني يريد الإمام عليه السلام أن يقول إن الله قادر على كل شيء، ولكن لابد أن يكون المقدور عليه غير ممتنع الذات، وإلا ممتنع الذات لا يوصف بأنه شيء حتى يكون مقدورا أو غير مقدور عليه. فأنا مثلا أنا لا يمكنني أن تقول أنا عاجز عن أن أجمع النقيضين. لا، بالنسبة إلى جمع النقيضين لا أوصف أنا بعجز، لأن جمع النقيضين ذات لا توجد، لابد أن يكون المقدور عليه ذات له قابلية أن يوجد فأقتدر على إيجاده. أما إذا كان ذاتا لا توجد كالممتنعات فلا يوصف القادر بإزائه بالعجز. وهذا ردنا على العلامة الحلي في باب كلامهم عن الفلاسفة، لأن الفلاسفة لا يقولون أن وجود الكثرة العرضية بالنسبة إلى الواحد ممكن ولكن الواجب لا يقدر عليه. لا، يقولون هم أن وجود الكثرة العرضية ممتنع والقدرة لا تتعلق بالممتنع، فهم لا يقولون بتقييد قدرته تعالى، ولكن ما قلت لا يكون. هذا بالنسبة إلى كلامهم عن الفلاسفة. ثم شرع المصنف بعد ذكر قول الفلاسفة بذكر قول الأديان القديمة أو بعض الأديان غير الإسلامية أو بعض المذاهب المنحرفة من الأديان الأخرى كالمجوس والمانوية، وهم الأقسام الثانوية، وذكرنا مقولتهم. المجوس يقولون بأن لوجود الشرور في العالم فللعالم مبدأين، مبدأ موجد للشر، مبدأ موجد للخير، فقيدوا. فماذا يعني هو تقييد القدرة؟ أين قيدوا فعل الله في إيجاد الشرور؟ هذا كلام المجوس. يعني العلامة الحلي عندما أورد قول المجوس يريد أن يقول عندما قالوا الخالق الشرور ليس الله، قيدوا قدرة الله في إيجاد الشرور، فلم يقولوا بعمومية القدرة. أما المانوية فقد ذهبوا كما قلنا إلى نفس مقولتهم، يعني إلى أن الخير والنور أن الخير من النور والشر من الظلمة، على تفصيل تقدم. بدأ المصنف بعد ذكر هذه الطائفة الثانية بذكر كلام الطائفة الثالثة، وهم بقية الطوائف الكلامية من المسلمين، وهم المعتزلة، لأن الأشاعرة كالمتكلمين كما ذهب إليه المصنف، ولكن بدأ بذكر كلام المعتزلة. المعتزلة ذكر المصنف ثلاثة أقوال للمعتزلة. القول الأول هو تقييد قدرته تعالى بالنسبة إلى فعل القبيح. القول الثاني هو تقييد قدرته تعالى بالنسبة إلى فعل مثل فعل العبد. والقول الثالث للمعتزلة هو تقييد قدرته تعالى بالنسبة إلى فعل عين فعل العبد. فإذا للمعتزلة ثلاثة أقوال تقيد قدرته تعالى. القول الأول أن الله غير قادر على فعل القبيح. القول الثاني الله غير قادر على فعل مثل فعل العبد، لا عينه، مثله، يعني كما أن زايد مثلا يفعل فعلا معين مثل هذا الفعل يمكن لله أن يوجده أن يقتدر عليه، قال لا. التقييد الثالث هو أن الله غير قادر على فعل عين فعل العبد، يعني حركة يدي، عين حركة يدي، الله هو فاعل عين حركة يدي، قال لا، فعلك أنت عين فعلك ليس فعلا لله، فأنت الذي اقتدرت على فعلك، ليس الله الذي اقتدر على فعلك أنت الخاص. إذن هذه ثلاثة تقييدات وردت في كلماتهم. أما بالنسبة إلى التقييد الأول وهو ما ذهب، طبعا هذه التقييدات كلها مبنية على أصول للمعتزلة، بعض الأصول فيها يوافق عليه المتكلمون الإمامية كقضية الحسن والفعل القبح والحسن العقلي، كما سيأتي بحثه في الفصل الثالث من هذا المقصد، هناك بحث مفصل. ولكن القول الأول ذهب إليه إبراهيم بن سيار النظام، ويسمى النظام المعتزلي، وهو من المعتزلة الذين أيضا لديهم آراء فلسفية، مثلا الشيخ الرئيس ابن سينا في النمط الأول من الإشارات والتنبيهات تعرض لقول النظام المعتزلي في قضية تركب الجسم من أجزاء لا تتجزأ. تعرفون في الطبيعيات يوجد مسألة مهمة جدا في الطبيعيات عند الفلاسفة، هو أن الجسم هل يتركب من أجزاء لا تتجزأ تتراكم فتشكل الجسم؟ الفلاسفة ينكرون هذا المعنى، أن الجسم غير مركب من أجزاء لا تتجزأ، بل الجزء الذي لا يتجزأ عندهم مستحيل، بل كل جزء يتجزأ. بعض المتكلمين ذهبوا مقابل مذهب الفلاسفة فقالوا لا، الجسم يتركب من أجزاء لا تتجزأ. هؤلاء المتكلمون انقسموا إلى قولين. أحد الأقوال قول خاص بالنظام نسبه إليه مؤرخون، يعني هو حتى في كتبه يعني ماذا يقول؟ يقول الجسم يتألف من أجزاء لا تتجزأ ولكن لا متناهية، يعني عدد الأجزاء التي لا تتجزأ في كل جسم لا متناهية. هذا أحد إسهامات قول النظام في الفلسفة. أيضا من أقواله أنه قال بوجود الروح ولكن لم يقل بتجردها. صرح في بعض كتبه أن الروح بالنسبة إلى البدن كزيت السمسم في السمسم وكرائحة الورد في الورد، يعني هي جسم لطيف. كيف أن زيت السمسم في حبة السمسم هو جسم لطيف بالنسبة إلى حبة السمسم سار فيه؟ قال بأن الروح الإنساني هي روح جسماني لطيف. هذا من أقواله. النظام هنا ماذا يقول؟ يقول الواجب الله سبحانه وتعالى لا يرتكب القبيح، يعني غير قادر على ارتكاب القبيح. والدليل عليه، قال الدليل عليه لأن ارتكاب القبيح لا يخلو عن احتمالين. لماذا المرتكب للقبيح يرتكب القبيح كالظلم مثلا؟ لماذا الظالم يظلم؟ قال يوجد احتمالين لفعل القبيح من قبل الفاعل. إما لجهله بالقبح، يعني الذي يظلم إما يظلم جهلا، يعني يسلب الشخص حقه لجهله بأن هذا حقه. إما لا يعلم بأنه قبيح ويفعله. يقول على كلا التقديرين إذا كان لا يمكن نسبة فعل القبيح بالنسبة إلى الله، لأنه إن فعل القبيح جهلا والله منزه عن الجهل، فإن قلت لا يعلم بقبحه ويفعله قلت هذا فعل للقبيح. ونحن مبانينا، نحن المعتزلة، أن الله لا يفعل القبيح لأن القبح عندنا عقلي، يعني القبح وصف ذاتي للأفعال. أنا أدرك أن هذا الفعل قبيح كالظلم والله لا يفعل القبيح، يعني فعل القبيح بالنسبة إلى الواجب مستحيل. فأولا فعل القبيح مستحيل بالنسبة إلى الواجب. إن قلت لا هو جهل بقبحه وفعله قلت الجهل أيضا مستحيل بالنسبة إلى الواجب. فبالنسبة إلى القبائح ظلم، هل يمكن أن يظلم الله زيدا؟ نقول لا، الله لا يقدر. يعني ماذا يقول لا يقدر؟ يعني لا يمكن، لا يمكن، لأن الاقتدار هو الإمكان، لا يمكن أن يصدر منه القبيح، يعني يستحيل أن يصدر منه القبيح، باعتبار أن صدور القبيح من أي فاعل إما لجهله أو لعلمه. إن كان لجهله فالله منزه عن الجهل، إن كان لعلمه فقد جوزتم فعل القبيح عند الله، ونحن قلنا أن القبيح العقلي لا يفعله الله. هذا قول النظام. قال المصنف والنظام قال، نظام المعتزلي قال إن الله تعالى لا يقدر على القبيح لأنه يدل على الجهل أو الحاجة. طبعا على الجهل يقصد على الجهل، يعني الجهل بالقبح، أو الحاجة لأنه إذا كان يعلم بالقبح فلماذا يفعل القبح؟ لأنه يحتاج إلى إيجاد القبح بهذا المعنى. يعني لماذا يظلم الظالم؟ لأنه مثلا يحتاج إلى ما في يد زيد فيسلبه حقه. ولكن على أي حال يقول النظام المعتزلي إن فعل القبيح مسوغه إما الجهل والحاجة، وكلاهما باطلان في بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيد قدرته على قدرة الواجب على فعل القبيح. قال الله قادر على كل شيء إلا القبيح من الأشياء، فقيد القدرة. هذا القول الأول من أقوال المعتزلة. القول الثاني هو قول أبو القاسم الكعبي الملقب بالبلخي، والذي يذكره العلامة في أكثر من مورد، يعني العلامة الحلي في التجريد في شرحه للتجريد. البلخي ماذا يريد أن يقول؟ يقول للعبد أفعال قيام قعود لديه مثلا أفعال يفعلها زرع كذا. بالنسبة إلى عالم الطبيعة أفعال منسوبة إلى العبد، يعني تقول زيد هذا فعل زيد، فعل زيد. يقول أنا أتكلم أريد أن أقول مثل فعل العبد ما يماثله، يعني ما يماثله في الصفات، هذا لا يمكن أن ننسبه إلى الله. يعني لا يمكن أن تقول كما أن زيد زرع مثل هذا الفعل يمكن أن ينجزه الله، فهو غير قادر على، يعني غير قادر على مثل فعل العبد. لماذا غير قادر على مثل فعل العبد؟ أيضا لاحظ ماذا قال الباخ، يقول لأن فعل العبد، فعل العبد هو إما لغرض أو لا لغرض، نقيضا. إن لم يكن لغرض يسمى فعلا عابثا، فالعبث هو الفعل لا لغرض، كالذي يعبث بلحيته مثلا فعل لا لغرض. إن كان يفعل لغرض فهو على قسمين، إما طاعة أو لا، لأن العبد من حيث العبودية فعله يتردد بين الطاعة وعدم الطاعة لأمر مولاه. لاحظت؟ عدم الطاعة يسمى السفه عنده. فيقول فعل العبد، يقول هكذا البلخي الكعبي البلخي، يقول ففعل العبد لا يخلو من ثلاثة أوصاف، يتصف فعل العبد بثلاثة أوصاف: إما فعل عابث إن كان صادرا لا لغاية وغرض، إما فعل طاعة إن كان صادرا لغاية ووافق الأمر، إما فعل سفه إن كان صادرا لغرض ولكن خالف الأمر، الأمر الصادر من المولى. قل كل أفعالنا، كل أفعالنا هكذا، نحن العباد هكذا أفعالنا تتصف بهذه الصفات الثلاث. يقول إذا كان الأمر محصورا في هذا الأمر، ففعل العبد يعني الصفة ما يفعله العبد مثل فعل العبد هي هذا. يعني إذا أردت أن تفعل فعلا مثل فعل العبيد يكون أحد هذه الأقسام. يقول وشيء من هذه الأقسام لا يجوز في حقه تعالى، شيء في هذه الأقسام لا يجوز في حقه تعالى. يقول أما الطاعة، إن قلت يفعل الله فعلا مثل فعل العبد هو فعل طاعة، نقول هذا مستحيل، لأن الله لا يطيع، لأنه ليس عليه أمر، فلا يجوز أن تقول لله فعل هو فعل طاعة. وكذلك لا يمكن أن يكون فعله لا فعلا سفهيا ولا فعلا عبثيا، لأنه من القبيح، والقبيح بناء على الحسن والتقبيح العقليين مستحيل عليه تعالى. جيد. فذكر الكعبي البلخي هذا الأمر، أن فعل لا يقتدر الواجب على فعل مثل فعل العبد، لأن فعل العبد يتردد بين ثلاثة صفات: إما أن يكون فعل طاعة أو فعل سفه أو فعل عبث، وهذه الأمور الثلاثة غير صادقة في حقه تعالى، فلا يكون تعالى لا عابثا ولا سفيها ولا مطيعا ولا. أما السفه هو العبث لقبحها، الطاعة ليست قبيحة ولكن لا تتحقق في مورده تعالى. لاحظت؟ الطاعة لا توصف بالقبح، الطاعة مستحيلة في حقه تعالى إذ لا أمر له، ولكن السفه والعبث يوصف بالقبح أصلا بالنسبة إليه، والقبيح لا يفعله الله. فإذا لا يفعل مثل فعل العبد، مثل فعل العبد. طبعا لاحظ الفاضل المقداد في إرشاد الطالبين قال إن الله نقل عن الكعبي البلخي إن الله لا يقدر على مثل مقدور العبد، وذكر الكلام. ولكن لاحظ مولانا العزيز في كلام العلامة الحلي يقول: وذهب البلخي إلى أن الله لا يقدر على مثل مقدور العبد لأنه إما طاعة أو سفاه، ولم يذكر أي شيء العبث. ولكن اذهب معي إلى الصفحة المباشرة، يعني السطر الأول إلى الصفحة الثانية، ماذا يقول؟ وعن شبهة البلخي أن الطاعة والعبث. لاحظت؟ يعني هو بعض المحققين قال السفه هو العبث، غاية الأمر أنه جعله تارة باسم السفه وتارة باسم العبث. ولكن في الحقيقة إذا رجعنا كلمات المتكلمين لا نجد أنه ذهب إلى ثلاثة أمور. والدليل عليه ما ذكره كما قلت الفاضل المقداد عندما ذكر أن ذكر الطاعة والعبث والسفه بهذه القسمة التي ذكرناها. فإذا في الحقيقة كلام البلخي هو امتناع ثلاثة أقسام بهذا المعنى كما ذكرنا، ولكن علامة الحلي لم يشير إلى هذه المسألة. واضح؟ هذا إذن قول البلخي. فإذا البلخي من المعتزلة، أبو القاسم البلخي، وكما قلت هو ذكر أن قدرة الواجب تعالى مقيدة بمثل مقدور العبد، يعني لا يمكن أن تقول يفعل مثل هذا الفعل، مثل هذا الفعل. التقييد الثالث في كلمات المعتزلة هو التقييد الذي ورد بأن أن الله تعالى سبحانه وتعالى لا يفعل مع عين فعل العبد، وهي شبهة الجبر والتفويض. في الحقيقة هو الكلام الجبري والتفويض، وذهب إليه كما ينقل العلامة الحلي الجبائية. من هم الجبائيان؟ هذا سيتردد اسمهما كثيرا معنا. الجبائي الأب والجبائي الابن. الجبائي الأب هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي، وابنه أبو هاشم عبد السلام، عبد السلام أبو هاشم. طبعا لديهم أقوال، هم من المعتزلة، ولكن من أقوالهم الواضحة التي نسبت أصلا إلى المعتزلة هي قولهم بأن العبد مستقل في إيجاد أفعاله، وهي شبهة الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين التي ستأتي في الفصل الثالث من المقصد الثالث. ما هي؟ يقول الله سبحانه وتعالى شبهة الجبر أو شبهة هم قائلون بالتفويض، بمعنى أنني قادر على إيجاد أفعالي، أنا فاعل لأفعالي، وبالتالي إذا كنت أنا فاعلا لأفعالي فأفعالي ليس الله الذي يفعلها، وإلا لازم اجتماع فعلين على مفعول واحد على أمر واحد، وهذا مستحيل. يذكرون أدلتهم ستأتي مناقشتها. ولكن هم قيدوا قدرة الله في أفعال العباد، يعني الله قادر على كل شيء في عالم التكوين، قادر على أن يشرق الشمس، أن ينزل المطر، أن يفعل كذا بالسحاب، بالسماوات السبع، بالأراضين السبع، ولكن الفاعل المختار هو صاحب القدرة على فعله. فبالتالي الله غير قادر على أن يكون محل الفاعل المختار. كونه مختارا يعني الله استثنى نفسه من الاقتدار على أفعال العبد، فقيد قدرة الله في قدرة الفاعل المختار، قدرة الفاعل المختار. لماذا استدلوا على هذا الأمر؟ بأنه يلزم المحال، لا القبيح، محال. لماذا؟ قالوا لأننا لو فرضنا أن الله يقتدر على عين أفعال العبد، لو فرضنا صورة من الصور، الله يريد هذا القلم أن يرتفع وزيد لا يريد هذا القلم أن يرتفع، فلو قلنا بأن قدرة الله تنفذ فيرتفع القلم وقدرة زيد تنفذ فلا يرتفع القلم، فاجتمع ارتفاع القلم وعدم ارتفاع القلم معا، اجتمع الوجود والعدم. يعني أنا أريد أن أرفع يدي، أنا قادر على أن أرفع يدي والله قادر على أن يرفع يدي، جيد؟ الله لا يريد ليدي أن ترتفع وأنا أريد ليدي أن ترتفع، فلو قلنا بأنه قادر على أن يرفع يدي لتحققت ارتفاع اليد، وفي نفس الوقت أنا لا أريد أن أرفع يدي فلا ترتفع اليد. يعني هم صوروا المسألة بأنه يوجد قدرتان على مقدور واحد، قدرتان على مقدور واحد. لو فرضنا صورة من الصور، القادر الأول يريد المقدور والقادر الثاني لا يريد المقدور، فنفوذ القدرتين يعني أن المقدور يوجد ولا يوجد، فاجتمع الوجود والعدم. طبعا هذه صورة من الصور. سؤال آخر، لو فرضنا أن القادرين معا أرادا نفس المقدور، هذا مستحيل؟ أيضا مستحيل، لأنه يلزم منه اجتماع المثلين، يعني يتحقق مقدورين والحال أنه واحد، يعني رفع اليد فعله الواجب ورفع اليد فعله أيضا الفاعل، فصار يوجد رفعان لليد لأننا فرضنا الفاعلان مستقلان في الإيجاد لا أنهما يتعاونان للإيجاد على فعل واحد. لكن العلامة الحلي ذكر دليلا من أدلتهم هو أنه الواجب تعالى الله تعالى لا يقتدر على فعل أفعال العبد الاختيارية، لأنه يلزم منه اجتماع الوجود والعدم فيما في الصورة التي يريد العبد أن يوجد فعلا ولا يريد الواجب أن يوجده. فنفوذ القدرتين يعني وجود الفعل وعدم وجود الفعل. اللافت إخوان الأعزاء أن العلامة الحلي في أنوار الملكوت ينسب هذا القول إلى السيد المرتضى والشيخ الطوسي شيخ الطائف، ينسب هذا القول إليهما. والحال أن يعني يوجد أمرين، أنه أنت أيها العلامة الحلي في كشف المراد قلت أن الإمامية ذهبوا إلى مقولة الأشاعرة، وهنا تنسب القول إلى في شرح الياقوت في أنوار الملكوت ينسب هذا القول، قول أبو هاشم وأبو علي الجبائي، ينسبه إلى سيد المرتضى وشيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي. يقول ما لفظه، يقول ذهب أبو علي وأبو هاشم وأتبعهما أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد وإن قدر على مثله بخلاف البلخي. لا، عين مقدور العبد لا يقدر عليه. ثم قال واختاره السيد المرتضى والشيخ أبو جعفر الطوسي، أنوار الملكوت صفحة 88. واضح هذه؟ لا. فإذا يوجد ثلاثة تقييدات، تقييد فعل القبيح وتقييد فعل مثل فعل العبد وتقييد فعل مثل عين فعل العبد. قال العلامة وذهب الجبائيان إلى أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد، وإلا لزم اجتماع الوجود والعدم على تقدير، يعني في صورة أن يريد الله إحداث المقدور والعبد يريد عدم إحداث المقدور. هذا بالنسبة إلى الأقوال في المسألة. فإذا نحن أمام تقييدات، المعتزلة ذكروا هذه التقييدات الثلاثة، المجوس والمانوية أي تقييد ذكروا؟ فعل الشرور، فعل الشرور. الآن الفلاسفة استثنيناهم، لماذا؟ لأنه ذكر قال تقدم الرد. فنحن أمام قول المجوس والمانوية الذين جعلوا الله غير قادر على فعل الشر، هذا التقييد الأول. النظام جعل الله غير قادر على فعل القبيح، تقييد الثاني. البلخي جعل الله غير قادر على فعل مثل فعل العبد، هذا التقييد الثالث. والتقييد الرابع هو تقييد الجبائيين في أن الله غير قادر على فعل عين فعل العبد. فأربع تقييدات، أربع تقييدات في أربعة أقوال. يشرع المصنف الآن برد هذه المقالات، ولكن يذكر ردا إجماليا تبعا للمحقق الطوسي في المتن، لأن المتن المحقق الطوسي ذكر جوابا واحد على كل الأقوال، ثم يفصل الأقوال في كل قول قول على حدة. يقول الدليل أو بطلان هذه المقالات كلها باطلة، والدليل الإجمالي على بطلان هذه المقالات أن الشر والمثل فعل العبد وعين فعل العبد والقبح، بغض النظر عن أوصافها أنها شر وقبح، يعني بغض النظر إذا كان الله يفعلها أو لا يفعلها، التفت، بغض النظر عن كان الله يفعلها أو لا يفعلها، نحن ليس كلامنا في أنه يفعلها، كلامنا في أنه قادر على فعلها. تارة أنت تقول أنا لا أفعل الكذب ولكنني قادر على الكذب، نحن كلامنا في تقييد قدرته لا في تقييد ماذا يفعل. خب، قد نسلم معكم أيها المعتزل أن الله لا يفعل القبيح، ولكن ليس معناه أنه غير قادر. لاحظت؟ فيقول العلامة هذه نحن نفرق بين المقامين. المقام الأول أن الله نعم لم يفعل القبيح، لا يفعل القبائح، لا يفعل الظلم، ولكن سؤال، لا يفعل الظلم عن عجز؟ أو لا يفعل الظلم ظلم عن قدرة ولكن لا يفعل الظلم؟ يقول العلامة الحلي لا، كل هذه الأمور تشترك في أنها ممكنة الفعل والترك. نعم تركها، ولكن قبل أن يتركها بالنسبة إليه ماذا؟ ممكنة الفعل والترك. والشرط لأجل تحقيق صفة القدرة ما هو؟ إمكان الفعل والترك. فالقبيح لا يفعله الله، ولكن القبيح ممكن الفعل والترك بالنسبة إلى الله، فيشمل. فتقول الله قادر على فعل القبيح وأن لم يفعله، قادر على فعل مثل العبد وأن لم يفعله، قادر على فعل الشر وأن لم يفعله، ولكن يتصف بالقدرة بالنسبة إليها جميعا. لماذا؟ لأن الاقتدار هو يكفيه إمكان الفعل والترك، يكفيه المكنة. فلا يمكنك أنت أيها النظام، أيها المجوس، أيها الكذا، أن تقول من عدم فعله نستنتج عدم قدرته. عدم فعله متأخرة على عدم أو إمكان قدرته. لا، قادر لا يفعل، ما المشكلة؟ ولذلك ماذا يقول؟ يقول علة الاقتدار، سبب الاقتدار إمكان الفعل والترك. خب، إمكان الفعل والترك هي سبب الاقتدار، وهي موجودة في كل هذه الأمور، في الخير والشر والقبح وغيرهما. ولذلك يقول وجود سبب القدرة، والسبب هو إمكان الفعل والترك، دليل على أن القدرة تشمل كل هذه الأمور، لأن كل هذه الأمور هي ممكنة الفعل والترك. وهذا معنى كلام المحقق الطوسي، يقول وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة. في كلام المحقق، ما معنى عمومية العلة؟ يعني عمومية السبب الذي لأجله يتصف المقتدر بالقادر. ما هي العلة؟ ما هي العلة التي لأجلها يكون القادر قادرا؟ العلة هي إمكان الفعل والترك. فالعلة المقصودة في المتن هنا إمكان الفعل والترك. خب، إمكان الفعل والترك هي علة الاتصاف بالقدرة. خب، إمكان الفعل والترك متحققة في فعل القبيح، متحققة في الشرور، متحققة في مثل فعل العبد، لأنه العلة إن تمت عمت كما يقول في أصول الفقه. خب، بالنسبة إلى القبيح تقول نعم، علة الاقتدار يعني سبب الاتصاف بالاقتدار موجود، وهو إمكان الفعل والترك، وإن كان لم يفعله، ولكن عمومية العلة يعني علة الاتصاف بالاقتدار تستلزم عمومية الصفة، لأنه بالنسبة إلى مورد القبيح نعم إمكان فعل والترك متحقق، فيتصف بأنه قادر على فعل القبيح. بالنسبة إلى مثل فعل العبد نعم إمكان الفعل والترك متحقق، فتسري صفة القادر حتى على مثل فعل العبد، وهكذا. واضح؟ هذا رد إجمالي عليهم كلهم. يعني تعال معي إلى القبيح، إلى الشر، إلى 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 إلى، تجد أن هذه الأمور كلها يمكن أن تفعل ويمكن أن تترك، فلأجل الإمكان تعمم صفة القدرة عليهما، وإن لم يفعلها هذا شأن آخر، لم يفعلها لأنه متعالي، لأن لصفات أخرى، لعلمه، لعلمه لم يفعل، ولكن لعلمه لم يفعل، ولكن ليس أنه غير قادر على الفعل. هذا الذي يقوله. يقول العلامة وهذه المقالات كلها باطلة. جواب إجمالي يرد على كل الأقوال السابقة كما قلنا، لأن المقتضي طبعا إلا قول الفلاسفة، لأن الفلاسفة لا يقولون بإمكان صدور الكثير حتى تقول الإمكان فعل تاك متحقق، فقد ذكرنا يعني، لأن المقتضي لتعلق القدرة بالمقدور إنما هو الإمكان، يعني إمكان الفعل والترك. خب، بالنسبة إلى القبيح نعم يمكن فعل ويمكن ترك، إذ مع الوجوب والامتناع لا تعلق، يعني لا تتعلق القدرة. فإذا حيثما وجد إمكان فعل وترك وجدت قدرة. خب، في مورد القبح، في مورد الشر، في مورد فعل العبد يوجد إمكان فعل وترك، فتسري صفة القدرة إلى هذه المواضع. يقول والإمكان ثابت في الجميع. أي جميعا؟ في فعل الشر، في فعل مثل فعل العبد، في فعل القبيح، في فعل عين فعل العبد. والإمكان ثابت في الجميع، فثبت الحكم وهو صحة التعلق، يعني تعلق القدرة. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله عمومية العلة، أي الإمكان، إمكان الفعل والترك تستلزم عمومية الصفة. أي صفة؟ أعني القدرة على كل مقدور. واضح إخوان الأعزاء؟ هذا بالنسبة إلى جواب العلامة الحلي على جواب الإجمالي على الأقوال السابقة. الآن يشرع العلامة الحلي بذكر الشبهات بشكل تفصيلي. يبدأ بشبهة المجوس. ما ماذا يقول بالنسبة إلى شبهة المجوس؟ طبعا يعني مع المانوية، يعني القائلون بالثانوية، يجمع المجوس والمانوية الثانوية أنهم قائلون بوجود مبدأين. أصل كلام المجوس ما هو؟ أو كل ثانوية هكذا يقول: يوجد شرور في العالم ويوجد خيرات في العالم، والشرور في العالم هي أحد قسمي الموجودات. هذا مهم، يقسمون موجودات العالم إلى موجودات شريرة وموجودات خيرة، ويقولون لابد أن يكون للشر مبدأ وللخير مبدأ، ولا يمكن أن يكون مبدأ الخير مبدأ الشر. جيد، هذا في الجواب. الآن أنا سأعمق أكثر قولهم عندما أقول أن العلامة الحلي طرح جوابين في المسألة، وأحد هذين الجوابين لا يرد على المجوس، الإشكال الثاني يرد عليه. العلامة الحلي طبعا الفخر الرازي وكثير من المتكلمين يقول: خير إن شاء الله، زيد يفعل صدقة هي فعل خير، ويفعل كذبا هو فعل شر، ما المشكلة أن ننسب الخير والشر إلى فاعل واحد؟ فليكن الخير والشر منسوب إلى خير وشرير، يعني هو في فعل يكون فعل خير وفي فعل يكون فعل شرير، يعني من وجود الشر والخير في الخارج لا يمكنك أن تقول ماذا؟ يوجد مبدأان، يمكن أن يكون هناك مبدأ واحد يفعل الخير والشر، كما في الإنسان، الإنسان يفعل الصدقة وهي فعل خير، ويفعل الكذب وهو فعل شر. لاحظت؟ هذا الأمر. لذلك ماذا قال في الجواب الأول العلامة الحلي؟ يقول: والجواب عن شبهة المجوس أن المراد من الخير والشرير، أو بالتعبير أدق من الخير والشرير، يعني فاعل الخير، الخير والشرير، إن كان من فعلهما يعني الفاعل فلما لا يجوز إسنادهما إلى شيء واحد. يقول الفخر الرازي في تقرير هذا الجواب، قال: إن عنيتم بالخير والشرير موجد الخير والشر، فلما قلتم إن الفاعل الواحد يستحيل أن يكون فاعلا لهما؟ مثاله: يمكن أن يكون الشخص يصدر عنه فعل خير وفعل شر، فإذا كان هناك شر في العالم نسنده إلى المبدأ الأول، والمبدأ الأول يفعل فعلا فعل الشر وفعل الخير. لاحظت؟ نعم. القوشجي في شرح التجريد يقول: في اللغة لا يقال للخير شرير، لا لأن الخير لا يزرع عنه شر، بل الخير بمعنى من غلب خيره شره، والشرير من غلب شره خيره، ولكن الانفصال في اللغة يعني التقابل اللغوي بين الخير والشرير هو تقابل لغوي، وإلا الخير فاعل الخير هو الذي يغلب خيره شره، ولا يمكن أن يفعل الشر. لاحظت؟ والشرير هو الذي يغلب شره خيره، لكن يمكن أن يفعل الخير. فإذا الجواب الأول الذي يطرحه العلامة تبعا لمثل الفخر الرازي أنه نحن نجد بالوجدان أن الفاعل الواحد قد يفعل فعل خير وفعل شر، ما المشكلة؟ فلماذا أنتم متحسسين من وجود شر في العالم وأنه هذا الشر له مبدأ مستقل غير فاعل الخير؟ طبعا هذا الجواب لا يرد عليهم، لا يرد عليهم. لماذا لا يرد عليهم؟ لأن الفاعل الواحد الذي يفعل الخير والشر لابد من سنخية بين ذاته وبين فعله، يعني عندما يفعل الشر فعل الشر انبعاثا من شر نفساني جعل هذا الشر يصدر منه، وفاعل الخير يفعل الخير لوجود سنخية بين الخير وذاته. لكن المجوس لا يقولون هذا، أو فعلا لو استثنينا ماذا يقول المجوس؟ هذا الجواب غير تام، لأننا عندما نقول الشر لا يمكن أن يكون له مبدأ هو الله، لأننا نقول الله خير محض، فلا سنخية بينه وبين فعل الشر، الذي يمكن أن يكون فاعلا واحد يزر عنه شر وخير هو الذي في ذاته يوجد حيثية الشر والخير. أما إذا قلنا أن الله فاعل هو خير محض فلا سنخية بين الشرور التي نجدها وبين مبدئيته للخير. فالجواب الأول غير تام، وأشار المحقق الطوسي أيضا في نقد المحصل أن هذا جواب غير تام. قال المحقق الطوسي: ردا على الفخر الرازي قال صاحب الكتاب، صاحب الكتاب يعني كتاب المحصل، قال صاحب الكتاب لم يتعرض لإبطال ذلك، بل جوز، يعني جوز أن يكون فاعلا واحدا، يعني يصرح بأن تجويز الفاعل الواحد هذا لا يبطل قول المجوس، لأن قول المجوس لا يريدون فقط أن يقول الفاعل ليس واحدا، يقولون الفاعل الذي يكون خيرا محضا بإضافة قيد الخيرية المحضة في الواجب في الله تعالى لا يمكن أن يكون مصدرا للشرور التي نراها، لأنه لابد من سنخية بين الأثر والمؤثر، فإذا كان الأثر أو إذا كان المؤثر خيرا محضا لا يمكن أن يصدر عنه أثر شري. نعم، طرح جوابا آخر. ما هو الجواب الآخر؟ الجواب الآخر هو أنكم انطلقتم من شبهة، وهذه الشبهة ستأتي معنا في مباحث الشرور القضاء والقدر. قال أنتم انطلقتم من هذا الفرض، وهذا كلام مهم جدا، والفلاسفة أسسوا له تأسيسا مهما. قالوا أنتم انطلقتم من تقسيم الموجودات إلى شريرة وخيرة، وكأنه يوجد 10% من الموجودات هي شريرة و90% من الموجودات هي خيرة، فتبحث عن موجد. يقول لا، الشر والخير ليست ذوات، ليست صفات للذوات، إنما هي صفات قياسية، صفات نسبية. يعني الشر مثلا كسم الأفعى، سم الأفعى بالنسبة لي شر، ولكن بالنسبة للأفعى خير وأداة دفاع وسلاح. فإذا الشر والخير ليس أقسام للموجودات، لا يمكن أن تقول الشر قسم من الموجودات والخير قسم من الموجودات. لا، شبهتكم انطلقت أنكم قسمتم الموجودات إلى موجودات شر موجودات خير. نحن نقول لا، الشر والخير هي أوصاف نطلقها بالقياس والتناسب، فلا يمكن أن نبحث عن فاعل الشرور، لأن الشرور ليست من أقسام الموجودات لتبحث عن فاعل لها. الشرور هي أوصاف نسبية، واضح؟ قال وأيضا، هذا جواب ثاني، وأيضا الخير والشر ليس ذاتيين للشيء، يعني ليس من الأمور التي تقسم الموجودات، ليس ذاتيين للشيء، فجاز أن يكون الشيء خيرا بالقياس إلى شيء كالسم بالنسبة إلى ذات الأفعى خير، وشرا بالقياس إلى آخر، سم الأفعى بالنسبة لي شر، وحينئذ يصح إسنادهما إلى ذات واحدة. يعني في الحقيقة الله خلق سم الأفعى، لم يخلق الشر، لأن الشر هو أمر نسبي، وإلا لو فرضنا أن سم الأفعى هو دواء لك ولا يضرك تسميه شرا؟ لا. فإذا لم يوجد الشر، لا يحتاج إلى موجد، الشر هو أمر نسبي. سيأتي تفصيل هذا القول إن شاء الله في بحث القضاء والقدر. يقول المحقق الطوسي في نقد المحصل، والجواب أن الخير والشر لا يكونان لذاتيهما خيرا وشرا، لا يكون، ولذلك أمكن أن يكون فاعل ذلك شيء واحدا. هذا إذن تمام الكلام بالنسبة للجواب عن شبهة المجوس. جواب عن شبهة النظام والبلخ والجبائيين تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.